الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح كتاب الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا يزال الكلام متعلقا بما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المقدمة النافعة. وقد وصلنا إلى قوله: ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. هذه أيها المكرمون قاعدة من القواعد التي يبنى عليها الاعتقاد الصحيح في هذا الباب. وقد ذكرت لكم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الكتاب يذكر جملة من القواعد المهمة، فعلى طالب العلم أن يضبطها وأن يعتني بها. وهذه القاعدة تعرفونها، ولا شك أنها من القواعد التي وقفتم عليها فيما درستم من كتب المعتقد. فهذا الباب باب أوصاف الرب سبحانه وتعالى إنما يؤخذ من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومما اتفق عليه أهل السنة والجماعة. فالوصف يؤخذ من القرآن، فما وصف الله به نفسه في كتابه فإننا نصف الله عز وجل به، والوصف يؤخذ من السنة، فما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى فإننا نصف الله عز وجل به، والوصف يؤخذ مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة، وإن لم يوجد في القرآن والسنة فالإجماع حجة. والشراح في شرح هذه الجملة على قولين: الأول أن المراد من كلام شيخ الإسلام أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله وبما وصفه به السابقون الأولون مما هو في القرآن والسنة. ومن الشراح من فهم هذه العبارة على ما ذكرت لكم، وهو أننا نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله وبما وصفه به أهل العلم مما أجمعوا عليه وإن لم يكن في القرآن والسنة. ونحن الآن نشرح كلام من؟ نشرح كلام شيخ الإسلام. فأحسن طريق يفهم بها كلامه أن ترجع إلى مواضع من كلامه تعينك على فهم هذه الجملة. ولشيخ الإسلام كلام يبين فيه أن الوصف يؤخذ من الإجماع وإن لم يكن قد دلت عليه النصوص دلالة خاصة من القرآن أو من السنة. يقول شيخ الإسلام: إنما أخبر به الرسول عن ربه فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة. هذا الكلام من شيخ الإسلام يبين أن عامة ما في هذا الباب منصوص عليه، وما لم ينص عليه فإن الإجماع فيه كاف. وهذا ما يقتضيه القول بحجية الإجماع، فالإجماع حجة، ولا تختص حجية الإجماع في باب دون باب، فهو حجة في الأبواب كلها، فهذا الباب من جملة الأبواب. وأبواب المعتقد ثم مسائل لا تجد دلالة عليها من القرآن أو السنة، وإنما القول فيها يؤخذ من الإجماع، ولعلكم تحفظون شيئا من هذا. فمن ذلكم مثلا منكر ونكير، تسمية الملكين بهذين الاسمين من أهل العلم من يذهب إلى أنه لم يصح فيها حديث، وهذه التسمية ثابتة وإن لم يصح حديث لنقل الإجماع على تسمية الملكين بهذين الاسمين. وثم مسائل أخرى وأنا أكتفي بهذا. إذن ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. أخذنا من هذا أن الأوصاف تثبت بالقرآن بالسنة بالإجماع. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. وهناك كلام في النونية يحسن إيراده هنا أيضا يفيد أن ما جاء عن الصحابة مما وصفوا به الرب سبحانه وتعالى فإنه يقال به قال: والله يعلم أننا في وصفه لم نعد ما قد قال في القرآن أو قاله أيضا رسول الله فهو الصادق المصدوق بالبرهان أو قاله أصحابه من بعده فهم النجوم مطالع الإيمان. السابقون الأولون أول من يدخل بهم هم الصحابة رضي الله عنهم، فاتفاق الصحابة اتفاق من بعدهم على مسألة من مسائل المعتقد أمر مفيد لثبوت ما اتفقوا عليه. وهذه المسألة إن أردتم أن نبسط فيها القول فذكروني بها بعد الدرس، فثم أمثلة ولكن لا أريد أن أطيل بذكرها أثناء الدرس. قال رحمه الله تعالى: ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه الألفاظ لا شك أنكم قد درستم مدلولها، فلا حاجة لتوضيحها في مثل هذا الكتاب. قال رحمه الله تعالى، وهذه قاعدة، الآن مرت بنا قاعدتان ثنتان. القاعدة الأولى في الأصول التي تستفاد منها أوصاف الرب، والقاعدة الثانية في منهج أهل السنة والجماعة مع أوصاف الرب سبحانه وتعالى، وأنهم يثبتون الوصف من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. الآن سيذكر قاعدة ثالثة مهمة سنبسط فيها القول، وأنا قد ذكرت لكم أن المقدمة سننجزها في أربعة مجالس، فهذا المجلس والمجلس القادم بإذن الله عز وجل ننجز المقدمة بتيسير الله عز وجل، وما يبقى من الكتاب نقطعه بإذن الله عز وجل بأربعة مجالس أو خمسة، فربما اليوم لن نقرأ من الكتاب الشيء الكثير، فلا تظنوا أننا لن ننجزه في الوقت المحدد، بإذن الله سينجز في الوقت المحدد. ولكن المقدمة مقدمة نفيسة فيها قواعد تحتاج إلى شيء من التأني. انتبهوا لهذه القاعدة، هذه القاعدة مهمة جدا. قال: ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك حق ليس فيه لغز ولا أحاجي، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه. هذه الجملة جملة مهمة جدا في فهم ما يضاف للرب سبحانه وتعالى من أوصاف. قال: ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك حق ليس فيه لغز ولا أحاجي، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه. قاعدة من أهم القواعد في فهم هذا الباب. فالله عز وجل ذكر لنفسه أوصافا، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف ربه. هذه الأوصاف ليست مما لا يفهم ولا يعرف، فهذا الباب أشرف باب وأعظم المقاصد وأعز المطالب. فهل كلام الله عز وجل في أهم المطالب وأشرفها، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في أهم المطالب وأشرفها كلام لا يدرى ما تحته ولا يعرف المقصود منه؟ لا شك أنه يعرف، وحينئذ يرد السؤال: يرد السؤال: كيف نعرف المراد من هذه الأوصاف التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله؟ قال: بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه. الله عز وجل أنزل قرآنا عربيا، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم العربية وهو أفصح من تكلم بالعربية. وحينئذ فكل وصف يصف الله عز وجل به نفسه أو يصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإننا ننظر إلى المعنى العربي لهذا الوصف فنصف الله عز وجل بهذا الوصف، ونؤمن بأنه دل على هذا المعنى الذي استعملت العرب هذا الوصف للدلالة عليه. وهذا يظهر من خلال النظر في السياق الذي ورد فيه هذا الوصف. فعندما يقول الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، أو عندما يذكر الله عز وجل الآيات الكثيرة التي فيها وصف السمع، وعندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث فيها هذا الوصف، نرجع إلى اللغة العربية فننظر: هذا اللفظ يستعمل في اللغة للدلالة على أي معنى؟ هذا المعنى هو الذي أريد بهذا اللفظ. فالسمع هو إدراك المسموعات، فحينئذ نقول: نحن نؤمن بأن الله عز وجل يسمع، والسمع في اللغة هو إدراك المسموعات، فنصف الله عز وجل بالسمع بهذا المعنى. ولكن علينا أن ننتبه لشيء ضل بعدم فهمه خلق ليسوا بالقليل، وهو أننا نفهم هذا المعنى لا على الوجه الذي يكون عليه عند إضافته للمخلوق. نفهم هذا المعنى لا على الوجه الذي يكون عليه عند إضافته للمخلوق. فالمشبهة والمعطلة والمؤولة عندما يقفون على هذه الأوصاف التي جاءت للرب سبحانه وتعالى في القرآن، جاءت للرب سبحانه وتعالى في السنة، يفهمون منها هذا المعنى اللغوي، ولكنهم يزيدون شيئا، يفهمون هذا المعنى اللغوي عند إضافته للمخلوق فيقعون في التشبيه، فيتصورون أن هذا اللفظ قد دل على التشبيه، فحينئذ ينزهون الله عنه. فمنهم من ينفيه، كلهم ينفونه، ولكن منهم من ينفيه ويثبت معنى آخر وهم المؤولة، ومنهم من ينفيه ويفوض العلم بالمعنى إلى الرب سبحانه وتعالى وهم المفوضة. أهل السنة والجماعة لم يشبهوا، فهموا أن هذا اللفظ يدل على معنى، ولكنهم لم يفهموا أن المعنى الذي دل عليه هو المعنى اللائق بالمخلوق، وإنما فهموا أنه معنى لائق بالله سبحانه وتعالى. وهنا علي أن أبين شيئا، وهو أن اللفظ له معنى من حيث هو، ثم إضافة هذا اللفظ لمضاف معين يجعل للمعنى خصائص لائقة بمن أضيف إليه اللفظ. فعندما أقول لك السمع من حيث هو بقطع النظر عن إضافة السمع إلى خالق أو إضافة السمع إلى مخلوق، السمع من حيث هو إدراك المسموعات بعد إضافته إلى الخالق، يختص السمع بما للخالق من كمال، وأنه قد وسع سمعه كل المسموعات. وعندما يضاف السمع إلى المخلوق يختص السمع بما للمخلوق من حال، فهو سمع يناسب المخلوق وذاك سمع يناسب الخالق. فعندما أريد فهم اللفظ علي أن أفهم اللفظ من حيث هو قبل أن أضيف اللفظ إلى خالق أو مخلوق. بعد أن أضيف اللفظ إلى الخالق يختص بما له من كمال، وبعد أن أضيفه إلى المخلوق يختص بما للمخلوق من حال. من الخطأ أن أفهم اللفظ ابتداء بإضافته إلى الخالق، ومن الخطأ أن أفهم اللفظ ابتداء بإضافته إلى المخلوق. المشبهة المعطلة المؤولة فهموا اللفظ ابتداء بإضافته إلى المخلوق، فظنوا أن الخالق إن اتصف به كان معناه في الخالق مثل معناه في المخلوق فنفوا. أما أهل السنة والجماعة فينظرون إلى اللفظ فيعرفون أن هذا اللفظ كمال وأضيف إلى الله، إذن هو مناسب للمضاف إليه، وحينئذ فيقولون لا تشبيه، لأننا أضفنا لله سمعا لائقا به. وهذا أمر مهم جدا عليك أن تفهمه، وهذا سيتكرر معنا هذا المعنى في التدمرية في مواضع، وبسط الكلام فيه سيكون هناك. أنا لن أبسط الكلام فيه هنا وأستعمل بعض المصطلحات المناسبة لشرح هذا المعنى، وإنما ستكون في التدمرية بإذن الله سبحانه وتعالى. الذي أريد منك أن تفهمه هنا أن الوصف المعين له معنى بقطع النظر عن إضافته إلى خالق ومخلوق، هذا المعنى عند إضافته للمخلوق يكون مختصا بما للمخلوق من حال، وعند إضافته للخالق يختص بما للخالق من كمال. وحينئذ أنت عرفت قاعدة مهمة، وهي كل وصف يمر عليك في قرآن أو سنة تريد أن تفهمه ترجع إلى المعنى اللغوي لهذا الوصف، وهو المناسب في السياق فتثبته ولا تشبيه، لأنك أثبته حال اتصاف الله عز وجل به. واضح أيها المكرمون؟ طيب، أنا الآن سأذكر لكم أمرا مهما، ولن أبسط القول كثيرا، لن أبسط القول كثيرا. الآن فهمنا شيئا، وهو أن هذه الأوصاف التي أضيفت للرب نفهمها من خلال النظر في معناها العربي. واضح؟ هنا أحوال، هنا أحوال. الحال الأولى أن يكون للصفة معنى واحد. اضبطوا هذه الأحوال، ولن أذكر كل الأحوال لكن سأوقفكم على شيء منها. فإنها تفتح لكم أبوابا من العلم. الحال الأولى أن يكون للصفة معنى واحد، فحينئذ يحمل اللفظ على هذا المعنى، كما في البصر، البصر إدراك المبصرات، فحينئذ الله عز وجل متصف بالبصر، ورد البصر في النصوص تحمل هذا الوصف على هذا المعنى، ثم عند إضافته للرب يختص للرب من كمال. الحال الثانية أن يكون لللفظ أكثر من معنى، وصف وصف الله به، ثم وجدنا أن اللغة تبين أن هذا الوصف له أكثر من معنى، هنا ما الذي تفعله؟ هل تثبت كل المعاني وهي كلها معاني كمال لا نقص فيها؟ إذن وصف وصف الرب به في قرآن، وصف به في سنة، نظرنا إلى مجيء هذا الوصف في السياق المعين، نظرنا إلى المعاني التي يستعمل فيها هذا اللفظ، وجدنا أن اللفظ يستعمل في أكثر من معنى، وهذه المعاني كلها مناسبة لهذا السياق وكلها معاني كمال. هنا تنظر في السلف، ما المعاني التي أثبتها السلف لهذا الوصف فتثبتها للرب سبحانه وتعالى؟ مثال ذلك الاستواء. عندما تدرسون الاستواء هل تجدون أن السلف ينصون على معنى واحد؟ ينصون على أكثر من معنى. إذا الاستواء عندما يعدى بعلى له معان وليس معنى واحد، معان في اللغة، وجدنا أن السلف يصفون الله بها فنصف الله عز وجل بهذه المعاني كلها وهي معان كمال. الرحمن على العرش استوى، على وصعد وارتفع واستقر. إذن الحال الأولى أن يكون لللفظ معنى واحد، الحال الثانية أن يكون لللفظ أكثر من معنى وهي معاني فيها الكمال، وهي معان فيها الكمال. فحينئذ تنظر إلى ما وصف السلف به الله عز وجل من هذه المعاني وأثبتها السلف لهذا اللفظ فتثبتها
ويعتمد السياق
كله. نعم، على ما قلت. الحال الثالثة، وانتبهوا لهذا، أن يكون للوصف المضاف لله معنيان، أحدهما كمال والآخر نقص، فتثبت لله عز وجل المعنى الذي هو كمال، وأنت يعينك في هذا كله النظر في كلام أهل العلم بلا شك. مثال ذلك النسيان. قال ابن فارس: النون والسين والياء أصلان صحيحان، يدل أحدهما على إغفال الشيء والثاني على ترك الشيء. نسوا الله فنسيهم، هل هنا النسيان بمعنى إغفال الشيء أو بمعنى الترك؟ بمعنى الترك. إذن هو لفظ أضيف للرب سبحانه وتعالى، وأوصاف الله كلها كمال، ولله المثل الأعلى. وهذا اللفظ في اللغة يستعمل بمعنيين اثنين، إلا أن أحد المعنيين كمال والآخر نقص، فنثبت لله عز وجل المعنى الدال على الكمال. الله عز وجل يقول: وما كان ربك نسيا. هنا نفى عن نفسه سبحانه وتعالى إغفال الشيء، الذهول عن أمر معلوم، هذا من أوصاف النقص. أما هؤلاء نسوا الله فجازاهم الله عز وجل بأن تركهم. وهذا الذي قلته معروف عند النظر في هذه اللفظة وما قال أهل العلم بها. من ذلك يقول الشيخ ابن عثيمين: للنسيان معنيان، أحدهما الذهول عن شيء معلوم، مثل قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ثم بيّن أن هذا ليس هو المراد بهذه الآيات: نسوا الله فنسيهم وما كان مثلها. قال: والمعنى الثاني للنسيان الترك عن علم وعمد. قال: وتركه سبحانه للشيء صفة من صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته التابعة لحكمته. قال الله تعالى: وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وقال تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. وأنا اختصرت كلامه. المراد أن الحالة الثالثة أن يكون اللفظ مسندا للرب سبحانه وتعالى في النصوص مضافا إليه، وهو يدل على معنيين: معنى فيه كمال ومعنى فيه نقص، فنثبته على معنى الكمال. الحالة الرابعة يكون للوصف معنى واحد، ولكنه كمال في حال دون حال. الحالة الثالثة الوصف له معنيان، فعندنا إغفال الشيء وعندنا الترك، الذهول عن شيء معلوم نقص والترك. الحالة الرابعة اللفظ يدل على معنى واحد، ولكن هذا المعنى الواحد يكون في حال كمال وفي حال لا يكون كمالا. وهذه أمثلتها معروفة، الأوصاف الثابتة لله عز وجل على وجه التقييد لا على وجه الإطلاق، مثل المكر والخداع. المكر واحد ولكن له حالان: أن تمكر بمن يمكر بك، وأن تمكر بمن هو يأمنك ولا يمكر بك. إذن هو المكر واحد ولكن بحال يكون كمالا وبحال يكون نقصا، فنثبت المكر على حال الكمال لا على حال النقص. هذه الحال الرابعة، وأمثلتها كثيرة ولا أريد البسط فيها. الحال الخامسة أن يكون ما أطلق على الله في النصوص لا يدل على معنى حسن ولا على معنى سيء. فحينئذ نقول أطلق على الله من باب الإخبار لا من باب الوصف، أن يكون اللفظ مطلقا على الله في النصوص وليس يدل في اللغة على معنى حسن ولا على معنى سيء، فيكون إطلاقه من باب الإخبار. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فالله شيء سبحانه وتعالى. هل هذا اللفظ يفيد معنى حسنا أو معنى سيئا؟ لا. من هنا أهل العلم ذهبوا إلى أنه أطلق من باب الإخبار، وإن كان واردا في النصوص. هذا واضح أيها المكرمون. ولهذا أيضا أمثلة في النصوص. يقول ابن تيمية: وأما الإخبار عنه فلا يكون باسم سيء، لكن قد يكون باسم حسن أو باسم ليس بسيء، وإن لم يحكم بحسنه مثل اسم شيء وذات وموجود إلى آخر ما قال. ضبطتم هذه الحال خامس. الحال السادسة: أن يكون ما أطلق على الله في النصوص ليس له إلا معنى سيئا. أن يكون ما أطلق على الله في النصوص ليس له إلا معنى سيئا، وهذا لم تأتي به النصوص الشرعية. إذن الحال السادسة هذه نذكرها، نكمل الأحوال، لا أنها موجودة، هي ليست موجودة. أن يطلق على الله وصف في القرآن وهذا الوصف سيء، هذا غير موجود. أن يطلق على الله وصف في القرآن ونرجع إلى المعاني اللغوية ولا نجد له إلا معنى سيء، هذا غير موجود. يقول ابن تيمية: إن كلام رسوله حق، وليس أحد أعلم بالله من رسوله، ولا أنصح للأمة منه، ولا أفصح ولا أحسن بيانا منه. فإذا كان كذلك كان المتحلق والمنكر عليه من أضل الناس وأجهلهم وأسوأهم أدبا، بل يجب تأديبه وتعزيره، ويجب أن يصان كلام الله، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الظنون الباطلة والاعتقادات الفاسدة. إلى آخر ما قال. عرفتم هذه الأحوال؟ عرفتموها؟ هذه الأحوال مهمة جدا، والموضوع فيه مزيد بسط. إذن هذه قاعدة أخذناها. ذكروني بموضوع أن النصوص لم تطلق على الله عز وجل لفظا معناه سيء. هنا كلام مهم أذكره لكم بعد الدرس بإذن الله عز وجل. الآن مسألتان ثنتان قلنا نتكلم فيهما بعد الدرس. ما المسألة الأولى؟ طيب تذكرونها بإذن الله عز وجل. قال: لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق. إذن هذه قاعدة عرفناها، وهي أن اللفظ الذي وصف الله عز وجل به فإننا نفهمه وفق لغة العرب، وبينا الأحوال التي وردت عليها أوصاف الرب سبحانه وتعالى، وبينا خطأ المفوضة والمؤولة والمشبهة. أيضا المشبهة أيضا فهموا النصوص، فهموا هذه الألفاظ على وفق ما هي عليه حال كونها مضافة إلى المخلوق، وقالوا: الله لم يخاطبنا إلا بما نعرف، ونحن لا نعرف هذه الألفاظ إلا مضافة للمخلوق، فوقعوا في أي شيء؟ في التشبيه. فنقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله نعم خاطبنا بلغة العرب، وهذه الألفاظ مستعملة في هذه المعان، لكن مستعملة في هذه المعان مضافة للمخلوق، فحينئذ تختص بما للمخلوق من حال، وتستعمل مضافة لله فتختص بما لله من كمال، فلا تشبيه. قال: لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول، وأفصح الخلق في بيان العلم، وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. يقول: هذه الألفاظ لابد أن تفهم وفق ما يريد المتكلم من كلامه، لا سيما إذا كان هذا المتكلم أفصح الخلق وأنصح الخلق وأعلم الخلق، فوجدت فيه مقتضيات، وجدت فيه مقتضيات قبول قوله، فالقول يقبل ويقتضي قبول القول أمور، وقد وجدت هذه الأمور على وجه الكمال في النبي صلى الله عليه وسلم، فيقبل قول القائل لنصحه ولفصاحته ولعلمه، وهذه الأمور موجودة على أكمل ما يكون في مخلوق في النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ علينا أن نؤمن بما جاء في كلامه من أوصاف للرب سبحانه وتعالى، فهو ناصح لنا، فلا شك أنه عندما تكلم بهذه الألفاظ لا يريد خداعنا ولا يريد غشنا، بل يريد هدايتنا، فتكلم بهذه الألفاظ وفيها الهداية والدلالة على ما لله عز وجل من أوصاف، فهو ناصح لنا وهو فصيح لا يعبر بلفظ ولا يريد معناه، يريد معنى غيره، وهو عالم يعرف الموضع الذي يستعمل فيه هذا اللفظ أو يستعمل غيره. واضح أيها المكرمون؟ قال: وهو سبحانه مع ذلك، مع إثباتنا لهذه الأوصاف له ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله، فكما يتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، فكذلك له صفات حقيقية، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. هذا تقرير يشوبه أمر، وهو إرادة، وهو قصد الرد على من ينفون أوصاف الرب سبحانه وتعالى. إذن هذا تأصيل، ويقصد منه شيخ الإسلام أيضا الرد على نافي الصفات، فيقول ليس كمثله شيء في ذاته ولا أوصافه ولا أفعاله. هذا تقرير صحيح، وهو أيضا محتوى على الرد على أولئكم الذين تصوروا عدم المشابهة في الذات ولم يتصوروا عدم المشابهة في الصفات، فأثبتوا الذات مع عدم المشابهة ولم يثبتوا الصفات لأنهم قالوا إن الصفات تقتضي المشابهة. فشيخ الإسلام هنا يقرر أصلا، وهذا التقرير محتوى على رد على أولئكم بأنه لا مثيل له لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وإذا كان الأمر كذلك فليس لك أن تتصور المشابهة من إثبات الصفات ولا تتصور المشابهة من إثبات الذات، فالباب واحد، كما أنك أثبتت ذاتا ليست كالذوات فعليك أن تثبت صفات ليست كالصفات. قال بعد أن قرر أن الله الرب سبحانه وتعالى له ذات ليست كالذوات وصفات ليست كالصفات وأفعال ليست كالأفعال، وهذه مسألة ثالثة أيضا نتحدث حولها إن أردتم بعد الدرس، اضبطوا هذه المسألة، هنا تفصيل أريد أن أقوله أيضا بعد الدرس. قال بعد أن قرر هذا بيّن ما ينزه عنه الرب سبحانه وتعالى، فقال: وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا. الحدوث نقص، أليس كذلكم؟ فهذا من باب عطف الخاص على العام، لأنه يريد أن يقرر شيئا يتعلق بالحدوث على وجه الخصوص، وإلا فإن الحدوث نقص. قال: وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة. إذن الله منزه عن كل نقص، عند التقرير إثبات أوصاف الرب لا بد أن تنظر في دليل يدل على ذلك من قرآن أو سنة أو إجماع. عند وجود النقص لست بحاجة إلى نص خاص من القرآن ينفي النقص، أو إلى نص خاص من القرآن ينفي هذا النقص، أو إلى إجماع خاص بهذا النقص. كل ما كان نقصا فإنه ينفى، لأن الله له المثل الأعلى. فالنقص كل وصف فيه نقص فإنك تنفيه، وإن لم يرد فيه دليل خاص من قرآن أو سنة أو إجماع. قال: وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه. قال: ويمتنع عليه الحدوث. إذن الله عز وجل ينزه عن كل نقص لأن له الكمال، وينزه عن كل ما يستوجب حدوثا لأن الحدوث يمتنع عليه، وأيضا لك أن تقول لأن له الكمال والحدوث ينافي الكمال. قال: لامتناع العدم عليه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه. الحدوث لابد أن يكون مسبوقا بعدم، والله عز وجل الأول الذي ليس قبله شيء. إذن يمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه. واستلزام الحدوث سابقة العدم. الحدوث لابد أن يسبق بعدم، إذن الله عز وجل يمتنع عليه الحدوث. والافتقار المحدث إلى محدث، كل شيء حادث فإنه مفتقر إلى محدث. فالله عز وجل ينزه عن الحدوث لأن الحدوث مسبوق بعدم، والله منزه عن العدم، ولأن الحدوث يستلزم افتقار الحادث للمحدث، والله عز وجل ليس مفتقرا لشيء. ولوجوب وجوده بنفسه، فالله عز وجل واجب الوجود، وجوده من ذاته، وجوده ليس مفتقرا فيه إلى غيره، وجوده ضروري بخلاف الإنسان ممكن الوجود وجوده من غيره. قال: ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله وآياته. إذن مذهب السلف بين التعطيل والتمثيل. الممثلة أثبتوا اللفظ وأثبتوا معناه، ولكنهم فهموا المعنى بحسب إضافته إلى المخلوق فمثلوا، فأثبتوا معنى اللفظ، ولكنهم فهموا معنى اللفظ بإضافته للمخلوق فمثلوا الخالق بالمخلوق. المؤولة فهموا اللفظ، فهموا معناه، وأيضا فهموا المعنى بحسب إضافته فنفوه عن الله، وجاءوا بمعنى آخر للفظ باستعمال غرائب اللغات ووحشي الألفاظ كما بين شيخ الإسلام. أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فأثبتوا اللفظ وأثبتوا له معنى، ولكن ليس المعنى المثبت هو المعنى الذي يكون عند إضافة هذا اللفظ للمخلوق، وإنما فهموا اللفظ بحسب وروده في اللغة وأضافوا المعنى لله، فاختص المعنى بما لله من كمال. فأثبتوا ظاهر اللفظ. ما غلوا كغلو المشبهة الذين أثبتوا اللفظ مع خصائصه للمخلوق، وما فعلوا فعل المؤولة بقولهم بأن اللفظ يدل على التشبيه وحينئذ صرفوه عن دلالته، بل قالوا اللفظ من حيث هو لا يدل على التشبيه. هذا واضح أيها المكرمون؟ واضح؟ قال: ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله وآياته. والمعطلة أيضا أيها المكرمون لم يفهموا من اللفظ إلا ما هو لائق بالمخلوق، لذلك المعطلة ينفون المعنى الذي يظهر من اللفظ، ولكنهم لا يثبتون معنى آخر، أما المؤولة يثبتون إيش؟ معنى آخر. هذا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.